بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في منتهى وقت صلاة نافلة الظهر، وقد أشرنا إلى أن هناك خلافا بين أصحابنا على أقوال. تعرضنا إلى أدلة قول المشهور القائلون بأن وقت نافلة الظهر ينتهي متى بلغ الظل ذراعا، وهو سبعاء الشاخص. واستعرضنا النصوص التي يمكن الاستناد إليها في مقام إثبات هذا القول. كانت نتيجة ما تقدم أن شيئا من النصوص المذكورة لإثبات مقالة المشهور أو الأشهار في أن منتهى وقت نافلة صلاة الظهر بلوغ الظل ذراعا غير تامة الدلالة في إثبات ذلك ببيان قد تقدم. ثالث الأقوال كان مختاره الماتن تبعا لغير واحد من الأعلام كصاحب العرواء، من أن وقت نافلة صلاة الظهر يمتد إلى آخر وقت إجزاء الفريضة. وقد ذكرنا أن ما يتصور من دليل لهذا القول ثلاثة أمور، أو أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول الاستناد للنصوص التي وردت في نافلتي الظهر والعصر، والتي تضمنت أن كل واحدة منهما ثمان ركعات، وأن هذه النوافل تقع قبل الفريضة أو تقع بعد فريضة الظهر وقبل فريضة العصر. وأشرنا إلى أن تقريب الاستدلال بهذه النصوص من خلال عدم اشتمال شيء من هذه النصوص على التقييد بوقت خاص، فيثبت الإطلاق القاضي بجواز الإتيان بنوافل الظهرين إلى أن ينتهي وقت الفريضة، لأن مقتضاها أنه يؤتى بنافلة الظهر قبل صلاة الظهر، وما دام هناك وقت إجزاء إلى منتهى وقت صلاة الظهر فإذن في كل حين قبل أداء صلاة الظهر يمكنه أن يعمد إلى أداء نافلة الظهر، وما دام يمكنه ذلك فهذا يفيد أن منتهى وقت نافلة الظهر هو وقت إجزاء الفريضة. الأمر الثاني الذي يستند إليه في إثبات مقالة الماتن تبعا لمن ذكرنا التمسك بالنصوص التي تضمنت أن النافلة بمنزلة الهدية، وأنه متى أتي بها قبلت سواء قدمتها أم أخرتها. أشرنا من هذه النصوص إلى رواية عمر بن يزيد، وقلنا من حيث السند في هذه الرواية مشكلتان. المشكلة الأولى وجود سهل بن زياد، وقد عرفت منا فيما مضى أن الأمر في سهل ليس سهلا. والمشكلة الثانية اشتمال الرواية على عمر بن يزيد، وهو مردد بين عمر بن يزيد البياع السابري وبين عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل. الأول قد نص على وثاقته والثاني لم ينص على وثاقته، وما يمكن أن يذكر دليلا على التوثيق غير صالح. فمع تردد الأمر بين الثقة وغير الثقة وعدم إمكانية التمييز، يوجب ذلك سقوط الرواية عن الاعتبار والحجية. لكننا ذكرنا أن هذا الأمر يمكن التغلب عليه، وذلك من خلال تحديد المقصود بعمر بن يزيد في الرواية بعمر بن يزيد بياع السابري، استنادا لما جاء في كلام المقدس الأردبيلي في الجامع، وهو الاستفادة من كبرى معرفة الراوي. وقد ذكروا أن أحد رواة كتابي عمر بن يزيد بياع السابري هو محمد بن عذافر، وقد اشتمل سند الرواية محل البحث على محمد بن عذافر، فيكون ذلك موجبا للتمييز بأن الوارد في السند هو عمر بن يزيد بياع السابري وليس ابن ذبيان الصيقان. النتيجة أن الرواية من حيث السند ساقطة عن الحجية بسبب وجود سهل، وإلا فالرواية معتبرة. أيضا قلنا بأن دلالة هذه الروايات تعتمد على أن يكون المقصود من النافلة المذكورة فيها النوافل المرتبة، ولذا قلنا لو كان المقصود بها النوافل المطلقة الابتدائية فلا تكون شاملة للنوافل المرتبة، سوف تكون تلك النصوص أجنبية عن مقامنا. مضافا إلى أننا قلنا بأن أقصى ما تدل عليه هذه النصوص لو شملت النوافل المرتبة أن النوافل المذكورة غير موقتة بوقت، يجوز الإتيان بنوافل الليل في النهار ونوافل النهار في الليل، فتكون أجنبية عن مقصود المستدل. إلى هنا كان الحديث في الرواية الأولى. لا زال الكلام مستمرا في استعراض الروايات التي تضمنت أن النافلة بمنزلة الهدية، والتي تفيد أن منتهى وقت صلاة نافلة الظهر بآخر إجزاء الفريضة. من الروايات التي يمكن أن تذكر في المقام رواية علي بن الحكام واردة في الباب 37 من أبواب المواقيت، حديث رقم 5. طبعا نتحدث في المجلد الرابع من طبعة الوسائل صفحة 200 وحديث رقم 6 عفوا وليس رقم 5، صفحة 233. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكام عن بعض أصحابه. الرواية مرسلة لعلي بن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي صلاة النهار 16 ركعة أي النهار شئت، إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره. طبعا مقصوده بصلاة النهار 16 ركعة إشارة إلى نافلة الظهر ونافلة العصر، أي النهار شئت، إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخرة. إنصافا دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، لأنها تضمنت التصريح بأن نافلة الظهرين من الصلوات النهارية 1-2، وأنه يجوز الإتيان بها في أي جزء من أجزاء النهار متى شاء من دون تحديد لذلك بواقت. فيفيد ذلك ما ذكره صاحب العروة والسيد الماتن من امتداد وقتهما بامتداد وقت الفريضة. فالنتيجة تمامية دلالة الرواية على المدعى، إلا أن المانع من الاستناد إليها ضعفها السندي، إذ قد اتضح لنا أنها مرسلة، وعلي بن الحكام ليس ممن لا يرسل إلا عن ثقة، فبالتالي يصعب الاستناد إلى هذه الرواية في المقام. أيضا يمكن أن يستند في مقالة الماتن وصاحب العروة ومن تبعاه إلى رواية القاسم بن الوليد الغساني واردة في الباب 37 من أبواب المواقيت، حديث رقم 5. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: 16. في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل. دلالة هذه الرواية أيضا على جواز الإتيان بنافلة الظهر في أي ساعة من ساعات النهار. نعم، الإتيان بها في وقتها أفضل، وهذا يعني أن لها وقتا محددا يفيد الإتيان بها فيه الأفضلية وليس الإلزام. النتيجة، دلالة الرواية على المدعى أيضا تامة، لا كلام لنا فيها، إلا أنه يمنع من الاستناد إليها وجود عمار بن المبارك في سندها، فإن عمار بن المبارك لم يوثق، قد يعمد أو يحاول العمد إلى توثيقه، وذلك استنادا إلى أحد وجهين. الوجه الأول ما جاء في كلمات الكشي من أن عمار بن المبارك أحد الجماعة الذين روى عنهم الفضل بن شاذان، فيكشف ذلك عن كونه من الشخصيات المعروفة، لأنه قد عد في عرض بن أبي عمير ومحمد بن سنان والحسن بن محبوب والحسن بن علي بن فضال ممن روى عنهم فضل بن شاذان. الكلام هنا، رواية الفضل بن شاذان لإثبات وثاقة شخص، ما هو منشأها؟ هل المقصود أن فاضل يشهد الكشي أنه لا يروي إلا عن ثقة، فيكون نظير شهادة الشيخ في ابن أبي عمير وأخويه، وبالتالي يبنى على وثاقة كل من روى عنه فاضل، لأن فضلين لا يروي إلا عن ثقة، وكما يقال ذلك في جعفر بن بشير، لأن النجاشي أشار إلى أن جعفرا لا يروي إلا عن ثقة. هل هذا المقصود؟ الظاهر لا، ليس مقصود الكشي الشهادة بأن فضلين لا يروي إلا عن ثقة، فإن عبارة الكشي لا تتضمن ذلك. الاحتمال الثاني أن يكون موجب توثيق عمار بن المبارك برواية فاضل اعتمادا على أن فضلا من الأجلاء، والأجلاء لا يرون فضلا عن أن يكثروا الرواية عن شخص غير ثقة، وبكلمة إن رواية الجليل عن شخص كاشفة عن كون المروي عنه ثقة. قلت ذكرنا غير مرة بأننا لم نقف على وجه فني معتبر يمكن التعويل عليه لإثبات أن الجليل لا يروي إلا عن الثقة. النتيجة أن عبارة الكشي لا تصلح لإثبات وثاقة عمار بن المبارك، لأن رواية فضل عن شخص لا تخرج عن كونها رواية عادية، مع تمام الاحترام والتقدير لمكان الفضل بن شاذان، ومع تمام الالتزام بمنزلته وجلالته ومكانته في الوسط العلمائي كأحد علماء هذه الطائفة وأحد الأركان والأوتاد فيها. الوجه الثاني الذي يمكن الاستناد إليه لإثبات وثاقة عمار رواية الأجلاء عن، فقد روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، كما روى عنه سعد بن عبد الله في أكثر من مورد، ولا ريب في أن رواية الجليل عن شخص فضلا عن إكثار الجليل الرواية عنه تكشف عن وثاقته. وقد عرفت منا قبل قليل عدم وجود وجه فني صناعي يحسن الركون إليه لإثبات أن رواية الجليل عن شخص أمارة على وثاقته. فإذا النتيجة التي نصل لها أن عمار بن المبارك لا طريق إلى توثيقه. أيضا عندنا راوي الرواية وهو القاسم ابن الوليد، القاسم ابن الوليد الغساني المذكور في كلمات شيخ الطائفة رضي الله عنه في ذكر القاسم ابن الوليد، تارة يصفه الشيخ بالغفاري ومرة أخرى يصفه الشيخ بالغساني، وفي بعض النصوص ورد توصيف القاسم بن الوليد بالعماري. فهنا محتملان، أن يبنى على أن الجميع واحد والخطأ من النساخ، فالأمر حينئذ سهل. والاحتمال الثاني أن يبنى على التعدد، فلا بد من التحديد من هو قاسم بن الوليد الغساني، قاسم بن الوليد الغفاري، قاسم بن الوليد العماري. لماذا نقول إذا كان المقام مقام تعدد فلا بد من التحديد؟ ذلك لأن الغساني والغفاري مهملان، أما العماري فقد ذكره النجاشي والشيخ ولم يوثقه، وعليه قد يقال إن ذكر النجاشي له يكشف عن كونه صاحب كتاب، وكل من كان صاحب كتاب فهو ثقة. أو يقال بأن مرويات العماري حسنة لأن النجاشي التزم في مقدمة الكتاب أن لا ينقل في كتابه إلا أصحابنا أهل التأليف، فيستفاد أن العماري من أصحابنا فيكون حسن الرواية، عدل إمامي لم ينص على توثيقه فتكون مروياته حسنة. لكن هذا يعتمد على التزام النجاشي وعدم تغيره عما التزمه في مقدمة الكتاب، واحد. اثنين، يبتني على التعدد. النتيجة أنه مع كون المورد مترددا يصعب الجزم، وعليه تكون الرواية مشتملة على مشكلة أخرى وهي وجود القاسم بن الوليد الغساني، فإن القاسم بن الوليد لم يوثق. عليه الرواية وإن كانت تامة الدلالة على المدعى، لكن المشكلة فيها مشكلة سندية تمنع من الاستناد إليها كما ذكرنا. من الروايات التي يمكن الاستناد إليها في المقام في إثبات مقالة الماتن وصاحب العروة رواية علي بن جعفر، واردة في نفس الباب، باب 37 من أبواب مواقيت الصلاة، حديث رقم 9. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: نوافلكم صدقاتكم فقدموها أنا شئتم. نوافلكم صدقاتكم فقدموها أنا شئتم مطلقة، تدل على أن النوافل غير موقتة بوقت، وبالتالي يلتزم بدلالتها. طبعا الكلام فيها من حيث الدلالة عين الكلام في رواية عمر بن يزيد، لا بد من إحراز أن المقصود من النوافل هي النوافل المرتبة وليس المقصود النوافل المطلقة الابتدائية. اثنين، لا بد من الالتفات إلى أن المقصود من النوافل المرتبة في المقام ما هو؟ المقصود من النوافل المرتبة في المقام شنو؟ جواز الإتيان بها في أي وقت، لا أن المقصود إتيان الليل في النهار والنهار في الليل، فحتى تكون الدلالة تامة. النتيجة إذا بني على تمامية الدلالة نتيجة عدم ورود الإشكالين المذكورين في رواية عمر بن يزيد سوف تكون الرواية تامة الدلالة على المدعى، لكن يبقى الكلام في سندها. الرواية من حيث السند ضعيفة لأنها قد اشتملت على عبد الله بن الحسن، وعبد الله بن الحسن لم يرد فيه توثيق، فلا مجال للاستناد لمروياته، مع أنه يمكن القول بأن وجود عبد الله بن الحسن لا يضر. لماذا؟ لأننا نقرر بأن الحميري قد نقل الرواية مباشرة من كتاب علي بن جعفر، وكتاب علي بن جعفر من الكتب المعروفة المشهورة والمتداولة التي لم يقع الاختلاف فيها بين الأصحاب، فبالتالي يكون الخبر خبرا معتبرا، وبالتالي ذكر عبد الله بن الحسن إنما غايته اتصال السلسلة السندية ليس إلا. لكن المشكلة تكمن في الاختلاف في كتاب علي بن جعفر. يعني مثلا كتاب علي بن جعفر، هل نحرز أن الكتاب الذي وصل للحميري هو كتاب علي بن جعفر؟ بعبارة أوضح، المجلسي وصاحب الوسائل ظفرا بكتاب، أصر صاحب الوسائل على أن هذا الكتاب هو كتاب علي بن جعفر، وأصر صاحب البحار على أن هذا كتاب أحمد بن محمد بن عيسى. خب، فحينئذ لعل هناك اختلافا في قضية الوسائل والبحار، هذا نفسه قد يجري في شأن عبد الله بن جعفر الحميري. بالتالي لا نحرز، إذا أحرزنا أن النسخة التي وصلت لعبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد هي كتاب علي بن جعفر فعلا، أمكن الالتزام باعتبار هذه الروايات وعدم التشكيك في صحتها، ذلك لأن كتاب علي بن جعفر كتاب معروف. ذكر عبد الله بن الحسن مجرد اتصال سندي ليس إلا من باب التبرك، وإلا الرواية منقولة من مصدر مشهور معروف متداول بين الأصحاب، هذا لابد أن يتوفر، لابد أن يكون كتاب علي بن جعفر بهذه الكيفية. لو لم يحرز للاختلاف كما أشرت أن صاحب الوسائل وصاحب البحار ظفر بكتاب اختلف فيه، ما هذا إلا لأن كتاب علي بن جعفر ليس كتابا متداولا بين الأصحاب، ليس كتابا معروفا في أيدي الأصحاب، وإلا لو كان كذلك ما وقع الاختلاف بين صاحب البحار وصاحب الوسائل. اختلافهما كاشف عن عدم اتصاف كتاب علي بن جعفر بالمعروفية والتداول عند الأصحاب، عليه لا مجال للتصحيح. الرواية من حيث الدلالة وإن تمت إلا أن الكلام في السند، مع أننا ذكرنا تعقيبا إضافيا في رواية عمر بن يزيد إذا تتذكرون بأن تنزيل النوافل على الصدقة لا يلزم أن يكون من جميع الجهات، وإنما قد يكون من جهة واحدة، كما أن الصدقات أمور ابتدائية لا إلزام فيها، كذلك النوافل. أما أنه تنزيلها من جميع الجهات، فكما أن الصدقة غير محددة بوقت أو زمان، فكذلك النافلة غير محددة بوقت أو زمان، فيثبت من ذلك السعة غير محرزة، ولا أقل من التوقف وعدم الاستظهار. النتيجة تبقى هذه الرواية بعيدا عن المشكلة السندية، للتأمل في دلالتها بما ذكر مجال. من الروايات التي يمكن الاستناد إليها في المقام صحيحة محمد بن عذافر، واردة في الباب 37 من أبواب المواقيت، حديث رقم 8. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أحمد بن يحيى، بإسناده محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية، متى أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت. الكلام من حيث السند لا كلام فيه، الرواية من الصحيح، وبالتالي اعتبارها وحجيتها محرزة. كلام في دلالتها، قد عرفت أن الكلام في دلالتها عين الكلام في دلالة رواية عمر بن يزيد، وما قدمناه هناك بعينه جار هنا، وما أشرنا له من أن التنزيل قد لا يكون من جميع الجهات جار بنفسه في المقام، مما يمنع من الاستناد لهذه الرواية بسبب الدلالة. آخر ما يذكر في روايات هذا الأمر الثاني وهي أن التطوع أو النافلة بمنزلة الهدية رواية عبد الأعلى واردة في الباب 37 من أبواب المواقيت حديث رقم 7. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده صفحة 233 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الأعلى. طبعا هناك اختلاف في النسخ، نسخة سيف بن عبد الأعلى ونسخة سيف عن عبد الأعلى. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار، قال 16 ركعة، متى ما نشطت. إن علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها. إنما النافلة مثل الهدية، متى ما أتي بها قبلت. خب، دلالة هذه الرواية يجري فيها عين ما تقدم في سوابقها، ولعلها أوضح في أن التنزيل من حيث التطوع وليس التنزيل من حيث جميع الجهات. إنما النافلة مثل الهدية، متى أتي بها قبلت. الهدية زين، متى أتيت بها تقبل، لا والنافلة كذلك. مع أن لقائل أن يقول إن تعبيره متى أتي بها الإشارة إلى عدم تحديدها بواقع، ولذا يمكن القول إنما النافلة مثل الهدية متى أتي بها قبلت تكون بمثابة القرين على أن المقصود من التنزيل تنزيل النافلة منزلة الهدية الإشارة إلى عدم تحديد النافلة بواقع، وعليه تكون هذه الرواية تامة الدلالة تفسر الإجمال في الروايات الأخرى. يبقى عندنا إشكال إحراز أن النافلة في هذه النصوص هي النافلة المرتبة وليست النافلة شنه الابتدائية المطلقة. هذا الإشكال أيضا مدفوع بقوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار، قال 16 ركعة. إذن إنصافا دلالة هذه الرواية على المدعى تامة، لا كلام لنا فيها. يبقى الحديث في سندها، اشتمل سندها على عبد الأعلى، وهل أن عبد الأعلى ثقة أم لا؟ سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة يبني على عدم اعتبار عبد الأعلى وعدم وثاقته، بينما السيد الماتن أطال الله في بقاه يبني على اعتبار عبد الأعلى ووثاقته، فعليه سوف تكون هذه الرواية معتبرة سندا، وقد عرفنا تمامية دلالتها، فبالتالي تدل على أن وقت نافلة الظهرين يمتد بامتداد إجزاء وقت الفريضتين وهو المطلوب. صار واضح؟ طيب، إذن هذا الأمر الثاني. طبعا سوف تكون هذه الرواية أيضا مفسرة للروايات التي تقدمت، ولذا ما قدمناه من تأمل في دلالة النصوص السابقة سوف يدفع بما تضمنت هذه الرواية من تفسير، فالدلالة تامة والسند تام لا كلام فيه. الأمر الثالث والأخير الذي يمكن الاستناد إليه في المقام لإثبات مقالة الماتن ومقالة صاحب العروة ومن تبع، الاستناد إلى معتبرة سماعة واردة في الباب 35 من أبواب المواقيت حديث رقم 1 صفحة 266. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعته قال سألته، أشرنا غير مرة إلى أن الإضمار من مثل سماعته غير ضائر، عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع وقد صلى أهله؟ يعني يستفاد من ذلك أن أقل التقادير وقت فضيلة صلاة الظهر قد فات، والآن الوقت هو وقت الإجزاء. وقد عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة. لاحظوا، ما وقت حسن يعني لا زال في وقت إجزاء الفريضة، لم يتضيق وقت الفريضة. وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة. يعني وإن كان قد تضيق وقت الفريضة فخشي إيقاع وقوع الفريضة خارج الوقت فليبدأ بالفريضة، وهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء. ألا هو موسع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة. والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها، ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت. دلالتها إنصافا على المدعى واضحة لا كلام فيها، سندها أيضا معتبر، مروية بثلاثة طرق: الكليني والصدوق والشيخ الطوسي، ولا كلام لنا فيها، دلالتها على المدعى جلية واضحة جدا، فلا كلام إذن في الرواية. يتضح إلى هنا تمامية القول الثالث استنادا لروايات للأمر الثاني، وهي روايات أن التطوع أو النافلة بمنزلة الهدية، واستنادا لمعتبرة سماعة. الكلام فيما يستدل به على القول الثاني، وهو القول الذي حدد وقت النافلة بماذا؟ حدد وقت النافلة ببلوغ الظل إلى المثل، وهو الرأي الذي اختاره جملة من أعلامنا، وممن اختاره أيضا سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، يأتي الحديث عنه في البحث القادم، والحمد لله.